أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحريص محروم. نجد بعض الأشخاص عندهم حرص على الدنيا والأموال حرصا شديدا، فالنبي صلى الله عليه وآله يقول: الحريص محروم، وهو مع حرمانه مذموم في أي شيء كان. وكيف لا يكون محروما وقد فر من وثاق الله الذي يحرص على الدنيا على ماله على كذا؟ هذا كأنما ترك ثقته بالله تعالى. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الحرص أحر من النار. والحرص أيضا عنه عليه السلام: الحرص ينقص قدر الرجل ولا يزيد في رزقه. الحرص لا يزيد في الرزق، وإنما ينقص من قيمة الإنسان. وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كانت أبعد لها من الخروج. هذه الدودة تلف تصنع تخرج من فمها خيوطا وتلفها حول نفسها إلى أن تصل إلى نهاية تغلق هذه الخيوط على نفسها، وبالنتيجة تموت، تبقى داخل الخيوط وتموت. فالحريص الإمام عليه السلام يشبهه بهذه الدودة. نعم، كان الكلام ولا زال في الأسباب التي تسبب الغسل، وقد أخذنا الجنابة والحيض والنفاس، والكلام فعلا في الاستحاضة. فقال: الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس ودم القروح والجروح. نحن نضيف ونقول والبكارة. كل دم ليس دم حيض ولا نفاس ولا دم جرح ولا دم قرح ولا دم بكارة، هذا نسميه ماذا؟ نسميه بدم دم الاستحاضة. أي دم غير هذه الدماء الخمسة نسميه ماذا؟ بدم الاستحاضة. طبعا البكارة دم يكون عند المرأة عادة مرة واحدة أول الزواج يخرج هذا الدم. الدم للقروح والجروح أيضا ليس هكذا متعارفا، فعادة هي الدماء تكون مرددة بين حتى النفاس أيضا قليل. يعني كم مرة في العمر المرأة تنجب؟ مثلا المعتاد 3 4 5، مثلا 6، كلما تزيد كلما تقل. المعتاد هو أنه 3 4 مثلا 5. ففي عمرها كله هذه 5 مرات 6 مرات 10 مرات. فعادة المشكلة عند النساء هي في الحيض والاستحاضة، في الحيض والاستحاضة. ومن أصعب المسائل هي مسائل التفريق بين الحيض والاستحاضة، متى يكون هذا حيضا ومتى يكون استحاضة. العبرة ليست بالألوان، العبرة ليست بالصفات. نعم، بعض الأحيان تكون العبرة ماذا؟ في الصفات. بعض الأحيان تفاصيل كثيرة تذكر في المنهاج أو المسائل أو العروة، تفاصيل كثيرة. بعضها نحكم على هذا الدم بأنه حيض لأنه فيه صفات الحيض، لكن البعض الآخر لا، نحكم عليه بأنه حيض وليس فيه صفات الحيض، وأحيانا نحكم عليه بأنه استحاضة وفيه صفات الحيض. ولهذا قال: والغالب في الاستحاضة أن يكون دمها على خلاف دم الحيض في المواصفات. الغالب، الغالب، لكن أحيانا يكون على صفات دم الحيض. فهو غالبا أصفر اللون ورقيق، ليس غليظ، ذاك كان غليظ وكان أحمر أو أسود، ويخرج بلا لذع ولا حرقة، ذاك كان يخرج بلذع وحرقة. قال: الاستحاضة على ثلاثة أقسام. هذه الأقسام الثلاثة، أنا أتذكر عندما درسنا هذه المسائل في المسائل المنتخبة، يعني كانت من أصعب الأمور، لكن الآن أنا أذكر أشبه بالتمهيد ليتضح الأمر، أنه هذه الأقسام الثلاثة، الاستحاضة على ثلاثة أقسام. المرأة عادة المرأة عندما يخرج منها الدم بعد طبيعي، لا تترك الأمر هكذا بحيث تلوث، هو يخرج منها الدم، لكن هي تحافظ على ماذا؟ على أن لا يخرج، أن لا يخرج إلى ملابسها إلى كذا. فطبيعي ماذا تفعل؟ تضع القطنة، تضع القطنة، وتضع ماذا؟ الخرقة، تضع قطنة وخرقة، قطعة قماش. هذا سابقا. الآن ما يسمى بالحفاظات، كما أن الأطفال لهم حفاظات، والكبار جدا كبار السن أيضا لهم حفاظات، لأنهم لا يستطيعون أن يمسكوا نفسهم، كذلك هناك حفاظات خاصة بهذه الأمور. بنتيجة لا عيب في الدين، بنتيجة في السابق يعني عندما درست هذه الأمور لم أفهمها حقيقة، ذهبت إلى أستاذ آخر فعندما شرح لي بهذا الشرح في ذلك الحين فهمتها. فالآن عندنا ماذا؟ عندنا فلنعبر بالخرقة، خرقة ظاهرية، تحت الخرقة يوجد ماذا؟ قطعة ماذا؟ قطنة، قطنة، قطنة توضع ماذا؟ في ذلك الموضع. فعندنا قطنة وعندنا خرقة، هذه القطنة والخرقة من خلالها نعلم أن هذه الاستحاضة قليلة أم كثيرة أم متوسطة. كيف؟ نقول: الدم لو كان قليلا جدا وأنت وضعت المرأة وضعت القطنة والدم قليل، طبيعي هذه القطنة ماذا؟ ستتلوث فقط، تتلوث، لا يدخل الدم إلى داخلها، لا تنغمس، يعني تخرج القطنة وتجدها ملوثة. أعطيكم مثالا للتوضيح، هذا المثال للرجال، مثال للتوضيح. عندك زجاجة عصير رمان، هذا البطل القزاز، بطل عصير رمان، هذه الزجاجة، زجاجة العصير، إذا أفرغتها من العصير وبقي فيها بعض العصير، بقي فيها شيء قليل على جدران هذه الزجاجة، أنت أدخل قطنة واقلب الزجاجة بحيث يكون رأسها تحت، رأسها الذي يخرج منه ماذا؟ الذي يخرج منه العصير تحت، وأدخل القطنة. عندما تخرج القطنة ماذا تجد؟ تجد أن القطنة تلوثت، فقط عصير خفيف. أقول لك: ضع عصيرا أكثر من هذا المقدار، ضع عصيرا أكثر من هذا المقدار، لكن ليس كثيرا جدا، مثلا نفترض هكذا، يعني سيسي كما يقولون في هذه العطور، سيسي مثلا أو سيسيان إن صح التعبير، مقدار قليل بمقدارك إنما نفترض هكذا عقدة الأصبع، هذا أصبع الإبهاء، الأصبع السبابة، هذا رأس الأصبع، بمقداره ضع ماذا؟ العصير. وأنت ضع القطنة، طبعا القطنة ليست صغيرة جدا، ضع القطنة وضع بعد القطنة ماذا؟ قطعة قماش، واقلب العصير، ماذا تجد؟ تخرج القطنة تجد أن القطنة قد انغمست، القطنة شربت هذا ماذا؟ هذا العصير، لكن لم يخرج العصير إلى ماذا؟ إلى قطعة القماش. طبعا المثال واضح فيه تسامح، لأن العصير عادة عصير الرمان خفيف، لكني أريد أن أوضح الدم عادة أثخن فلا يخرج بسرعة. هذا ماذا؟ دخل الدم، انغمست القطنة، لكن ماذا؟ لم يخرج إلى قطعة القماش. إذا فرضنا أنك زدت في العصير أكثر وأجريت نفس العملية، ترى أن العصير دخل في القطنة وخرج منها إلى ماذا؟ إلى قطعة القماش. أتوقع أن هذا البيان واضح جدا. فإذا تبين هذا نقول إذا تلوثت القطنة فقط، هذا نقول ماذا؟ هذه استحاضة قليلة. إذا انغمست القطنة لكن لم يخرج الدم إلى الخرقة التي توضع بعد القطنة، هذه نقول استحاضة متوسطة. إذا انغمس الدم وتجاوز القطنة ووصل إلى الخرقة ولوثها، نقول هذه استحاضة كثيرة. ولهذا قال الاستحاضة على ثلاثة أقسام: الاستحاضة الكثيرة وهي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى ما ربطتها به، يعني إلى ما ربطت المرأة القطنة به، يعني هو قلنا خرقة، قطعة قماش، أو الآن عادة تستخدم هذه الحفاضات. نعم. قال ويلوثه يتجاوزه، الدم يتجاوز ماذا؟ القطنة، ويلوث هذه الخرقة، هذه الشيء الذي ربطت القطنة به. قال الثاني الاستحاضة المتوسطة وهي أن تنغمس القطنة بالدم ولكن لا يتجاوزها إلى ما ربطتها به. الثالث الاستحاضة القليلة وهي ما إذا لوث الدم القطنة ولم يغمسها. لماذا لم يغمسها؟ لأنه قليل، قال لقلته. هذه مسائل الباقية بسيطة جدا. حكم الاستحاضة طبعا تعرض المصنف أولا إلى تعريف الاستحاضة، ثم إلى ماذا؟ إلى أقسامها، ثم إلى بيان أحكامها، ثم إلى ما يجب عليها ويحرم، سيأتي إن شاء الله. الآن عندنا استحاضة كثيرة واستحاضة متوسطة واستحاضة ماذا؟ قليلة. الاستحاضة الكثيرة أولا فلنبدأ بالقليلة، القليلة بسيطة سهلة. القليلة يجب عليها أن تتوضأ فقط، لكن تتوضأ لكل صلاة واجبة أو مستحبة. أي صلاة تريد أن تصليها لابد أن تتوضأ. يعني الآن هي استيقظت صباحا وجدت نفسها مستحاضة بالاستحاضة القليلة، فلا بد أن تتوضأ لصلاة الصبح، الظهر إذا بقيت استحاضة تتوضأ لصلاة الظهر، العصر تتوضأ لصلاة العصر، وإن جمعت بين الظهر والعصر، هي صلت الظهر ومباشرة صلت العصر، نقول يجب عليك أن تتوضأ للظهر والعصر. هذا حكم القليلة. حكم المتوسطة أيضا هين، حكم المتوسطة نفس حكم القليلة، لكن احتياط لزومي يجب عليها على الأحوط أن تغتسل في كل يوم مرة واحدة، أن تغتسل مرة واحدة. متى تغتسل؟ تغتسل قبل أول صلاة تصليها بعد الاستحاضة مثلا، يعني تغتسل قبل، تغتسل للصلاة التي حدثت الاستحاضة قبلها. يعني إذا حدثت الاستحاضة قبل صلاة الصبح فتغتسل لصلاة الصبح فقط، أما صلاة الظهر طبعا تغتسل وتتوضأ أيضا، أما صلاة الظهر فتتوضأ فقط، صلاة العصر تتوضأ فقط، المغرب العشاء تتوضأ فقط. إذا حدثت الاستحاضة قبل الظهر اغتسلت للظهر وتوضأت للظهر، أما العصر فتتوضأ فقط. إذا صلت الظهر ثم حدثت الاستحاضة بعد صلاة الظهر نقول تغتسلين، طبعا هي توضأت للظهر ثم حدثت الاستحاضة. إذا حدثت الاستحاضة ماذا؟ انتقض الوضوء، سابقا قلنا ينتقض الوضوء وماذا؟ ويجب عليها أن تغتسل لصلاة العصر، لأن الاستحاضة حدثت قبلها، وتتوضأ أيضا لصلاة العصر، أما صلاة المغربي فتتوضأ فقط، صلاة العشاء تتوضأ فقط، وهكذا تغتسل للصلاة التي ماذا؟ حدثت الاستحاضة قبلها. حكم الكثيرة ما هو؟ الكثيرة يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، تغتسل لكل صلاة إذا فرقت بين الصلوات. يعني عندنا ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه يمكن يجوز للإنسان أن يفرق بينهما. يعني يأتي الآن مثلا، يأتي في الساعة الثانية عشر مثلا يأتي بالظهر، وفي الساعة الرابعة يأتي بالعصر، يجوز له ويجوز أن يجمع يأتي بالظهر والعصر ماذا في وقت واحد. نقول إذا فرقت بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، بالتالي يجب عليها أن تغتسل 5 مرات في اليوم. أما إذا جمعت، هي بعد بالخيار، هي مخيرة، تريد أن تجمع تريد أن تفرق، إذا جمعت بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فتغتسل غسلا للظهرين وغسلا للعصرين، عفوا وغسلا للعشائين، يعني غسل واحد للظهر والعصر وغسل واحد للمغرب والعشاء وغسل للفجر، ولا يجب عليها أن تتوضأ أصلا. نعم. قال حكم المرأة في الاستحاضة الكثيرة أن تغتسل 3 أغسال، غسلا لصلاة الصبح وغسلا لصلاتي الظهر والعصر إذا جمعتهما، وغسلا لصلاتي المغرب والعشاء إذا جمعتهما، وأما إذا فرقت بينهما فعليها أن تغتسل لكل صلاة منهما وعلى حدة، يعني 5 أغسال ل5 صلوات. قال حكم المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة كما في القليلة، والأحوط وجوبا أن تغتسل في كل يوم مرة واحدة. متى؟ قبل وضوءاتها. تعبير المصنف هنا غير واضح جدا، المراد ما ذكرناه قبل قليل من أنها تغتسل للصلاة التي حدثت الاستحاضة قبلها. نعم. قال حكم المرأة في الاستحاضة القليلة أن تتوضأ لكل صلاة واجبة كانت أم مستحبة. طبعا هناك تفصيلات تذكر في المنهاج هذا الذي ذكرناه قبل قليل في مسألة 43، هناك تفصيل أصلا بعض الأحيان يجب عليها أن تغتسل، لا يجب عليها أن تغتسل 5 مرات، هناك تفصيل في المسائل المنتخبة أو المنهاج. نعم. أنا أؤكد هذه خلاصة، هذه أشبه بمرحلة التمهيد، لا تستطيع أن تأخذ حكمك التام من هذا الكتاب. وهذا ليس عيبا في الكتاب، لأنه ألف لكي يكون يعطي نظرة إجمالية على الفقه، وهو حقيقة مفيد جدا. أنت الآن إذا درست هذه المباحث في المسائل المنتخبة ستجد هناك نوعا من السهولة. إذا درسته هنا دراسة جيدة ثم ذهبت إلى المسائل المنتخبة تجد أنك ماذا؟ أنك لست جاهلا تماما في هذه المسائل. قال: يجب على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة بعد انقطاع الدم. إذا انقطع الدم من المستحاضة يجب عليها أن تتطهر. قال: إما بالوضوء، إما أن تتطهر بالوضوء كما إذا كانت استحاضتها قليلة أو متوسطة، أو بالغسل إن كانت استحاضتها كثيرة. هذا المطلب لا أشرحه عمدا لأنه فيه تفصيلات، يعني كان المفروض أن لا يذكر بهذه الكيفية. أنا الآن لو شرحته لا بقي في الذهن ماذا على وجه خطأ، ولا أستطيع أن أفصل لأنه فيه بنتيجة تفصيلات كثيرة، وهو حقيقة من أعقد المسائل في المسائل المنتخبة، فنوكله إلى محله. هناك تفصيلات ماذا لا يمكن أن نعتمد بسببها على هذا البيان. قال: ويحرم عليها مس الكتابة القرآن قبل تحصيل طهارتها، ويجوز بعده قبل إتمام الصلاة. يعني الآن هي تطهرت، طبعا هذه معلومة خذوها نافعة. سابقا قلنا عندنا دائم الحدث، الشخص الذي يكون دائم الحدث كما في الشخص الذي دائما يتبول. المستحاضة من دائم الحدث، المستحاضة حدثها دائم، حكمها أنها تغتسل تصلي، وهذا الدم الذي يخرج منها، الدم الذي يخرج منها هذا نقول لا يؤثر. يعني الدم الذي، طبعا هي لابد أن تحافظ على عدم خروجه، لابد أن تحافظ على عدم خروجه، لكن هو الدم باقي عندها، هي دائمة حدث، لكن نقول لها تتوضئين ولا تهتمين لبقاء هذا الدم في الداخل، بخلاف دم الحيض. دم الحيض ما دام داخل الفرج نقول ماذا؟ نقول أنت على حدث، ولا ينفع معه الغسل. هنا لا، ما دام الدم داخل الفرج هي على حدث، لكن إذا توضأت بالنتيجة ارتفع الحدث مع وجود هذا الدم. هذا فارق مهم بين الاستحاضة والحيض وكذلك النفاس. فهنا هي الدم عندها، فبالنتيجة هي ماذا؟ محدث، والمحدث لا يجوز له أن يمس ماذا؟ كتابة القرآن. إذا توضأت ارتفع الحدث وإن كان الدم لا زال داخلها. جيد، عندما توضأت حصلت الطهارة، نقول لها بعد تحصيل الطهارة يجوز لك أن تمسي كتابة القرآن الكريم، لكن قبل أن تتم الصلاة. أثناء الصلاة يجوز أن تمسك القرآن، قبل الصلاة يجوز أن تمسك القرآن، أما إذا أتمت الصلاة فلا يجوز لها أن تمس القرآن. قال: ويحرم عليها مس كتابة القرآن قبل تحصيل طهارتها، ويجوز بعده بعد تحصيل الطهارة قبل إتمام صلاتها، أما بعده فلا يجوز. قال: ولا يترتب على الاستحاضة ما كان يترتب على الحيض من حرمة مقاربة الزوج أيام الدم. هذا بعض الأشخاص، يعني حقيقة مساكين، جاءني أحدهم وقال لي: شيخنا، يعني فعلا، يعني إلى الآن أشعر بالشفقة عليه. شخص يعني بسيط جدا، يعني واضح أنه بسيط كفهم ككذا، فلاقاني عند ضريح أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لي: شيخنا، أنا يعني أنا أجي شو اسمه عسكرية عندي ومتزوج بنتيجة، وأنزل العسكري يا 15 يوم لعله هو ايش قال لي، وأرجع اتزوجتي 15 يوم. قال اجي تزوجتي القاها بحيض، حيض كله يمكن 15 يوم قال حيض، وقال انا بنتيجه شاب وكذا. فهذا المسكين خطيه عباله ما يجوز انه هو واحد يقارب زوجته، اذا كانت يعني هو متصور انه هذا الدم كله حيض، متصور هيك الدم كله حيض، الظاهر ما عندي فكره الاستحاضه. المهم قلت له لا يعني هذا، قلت له عندنا حيض وعندنا كذا، فقلت له هاي بس ايام حيض، هاي مثلا 7 أيام 5 أيام. المهم بينت له الموضوع، حسيت ارتاح خطيه يعني مشكله، يعني انسان يحافظ على دينه، وحقيقه جزاه الله خير انه هيك الانسان يحافظ على دينه بحيث زوجته امامه وما يقدر يتقرب له لان الباري عز وجل يقول له حرام. بس هو مشكله انه يعني لم يتعلم، لو كان يتعلم لا خرج من هذه المعضله حقيقه. حسنا فعل وقد سال. فالمستحاضة يجوز للزوج عفوا مقاربتها. قال يعني الدم موجود ومع ذلك يجوز أن يقارب الزوج زوجته. قال وحرمة دخول المساجد والمكث فيها، يعني لا يحرم عليها دخول المساجد ولا يحرم عليها المكث فيها ووضع شيء فيها وقراءة آية السجدة، هذا كله جائز لا إشكال فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.